إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فنحن ما زلنا مع كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله وكنا تكلمنا وتحدثنا عن باب ما جاء في السحر وذكرنا آية البقرة وهي النص الأول من نصوص الباب وآية النساء وهي النص الثاني من نصوص الباب ثم النص الثالث وهو الذي توقفنا عنده وهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديث الثابت في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات هذه قلنا سبع أمور مهلكة موبقة أي مهلكة أمرنا الله سبحانه وتعالى باجتنابها وقلنا أن الاجتناب أشد من النهي المباشر فإنه حينما يقول لنا اجتنب الشرك هذا أشد نهيا من أن يقول لنا لا تشرك لا تشرك اجتنب السحر أشد من أن ينهى مباشرة يقول لا تعملوا بالسحر اجتناب تعب اجتناب هو الابتعاد وقلنا هذا في آيات الله عز وجل كثيرة وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا لم يقل ولا تزنوا وشتان بين التعبيرين شتان بين أن يقول لا تزنوا وشتان بين أن يقول لا تقربوا الزنا لا تقربوا الزنا تأتون من ناحية المقدمات إنما لا تزنوا يعني هذا آخر مرحلة في الزنا لكن قبل الزنا في مقدمات من النظرة والابتسام والكلام والموعد اللقاء وغير ذلك من هذه الأمور الله عز وجل يقول لا تجتنبوه اجتنبوا لا تقربوه هذه مقدمات النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قد كتب على ابن آدم حظه من الزنا ندرك ذلك لا محالة فالعين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها اللمس واليد والرجل تزني وزناها السعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذه كلها مقدمات الزنا ربنا يقول لا تقربوا كما يقول اجتنبوه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه هذا الرجس اجتنبوه لم يقل لا تفعلوا لا اجتنبوه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم إن تجتنبوا ما قال لا تفعلوا الكبائر التي نهيناكم عنها إنما قال إن تجتنبوا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ولا تقربوا مال اليتيم ما قال لا تأكلوا مال اليتيم لا تقربوا القرب الذي يجعلك بعد ذلك تصل إلى المصيبة الكبرى وهو الأكل وأن تأكل منه كل هذا نهى الله سبحانه وتعالى عنه بهذا الأسلوب وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسير على نهج القرآن فيقول اجتنبوا السبع الموبقات وقلنا هي سبع فقط أم أكثر أكثر لا حصر لها لا حصر لها وهذا كثير في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا الأمر اللي لهم هذا الصنف من العذاب ثلاثة فقط؟ لا والله كثير جدا، أكثر من ثلاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أقصاها دخل الجنة. هل هم 99 اسم الله فقط؟ لا والله، إلا اقرأوا الأحاديث الأخرى: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا أسماء في أسماء لا نعلمها، بل لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليه الصلاة والسلام. لله عز وجل أسماء لا يعلمها أحد من خلقه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا نقول: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. حد يطلع على الغيب يعلم ما في أحد. إذا هناك أسماء لا يعلمها لله لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم 99 اسم؟ يعني موجودة في القرآن والسنة. طب وليه النبي ما عينها ولا بينها؟ حتى نجتهد ويتبين منا الحريص من غير الحريص، حريص على أن هو يبحث في أسماء ربه، إذا كان يحب الله سبحانه وتعالى حقا يجتهد في معرفة أسمائه وصفاته. الإنسان إذا أحب إنسان يعرف كل شيء عنه ولا لا؟ حاول يعرف كل شيء عنه. أن تحب الله عز وجل لله 99 اسم، ابحث هذه الأسماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحصاها دخل الجنة، وغير ذلك. إذا ليس الأمر الكبائر مقصور، ليست مقصورة على سبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما في أكثر من سبع، لكن هذه المهلكة أو العامة. وإلا فهناك ما لم يذكره الحديث كما قلت من السرقة وسوء الظن بالله عز وجل واليأس من روح الله والمكر، الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، كل هذه من الكبائر ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالكبائر كثيرة جدا، العايز يعرف عدد الكبائر أو يحصيها يطالع كتاب الزواجر في الزواجر في نهي عن الكبائر لابن حجر الهيتمي، لين مجلدين كبار ذكر ما شاء الله ما يقارب من 900 كبيرة، من 900 كبيرة يعني تجاوز 700 وأكثر. فإذا الكبائر، لكن إيه لفظ السبع؟ قلنا في الغالب إن لفظ السبع هذا لفظ السبع دائما وعدد سبع دائما وأبدا يطلق عند العرب، ويراد به التكثير، يراد به التكثير. يعني إذا قلت سبعة يعني حاجة كثيرة أوي، ما هوش محدود عند سبعة. ولذلك قلنا إن أعرابي ورد أنه فعل رجل معه معروف فدعا له وقال له: سبع الله لك الأجر، سبع الله لك الأجر، يعني كثره لك، لأن لفظ السبعة لفظ يدل على الكثرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ وهذا من حرص الصحابة رضي الله عليهم على معرفة ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه: ما هن يا رسول الله؟ فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، وكنا تكلمنا عنه، وهذا أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى. وقلنا لماذا كان أعظم ذنب عصي به الله عز وجل؟ لأنه بيجمع أمرين اللي هم بيجعلوا الإنسان مطرود تماما من رحمة الله سبحانه وتعالى. إيش الأمر الأول اللي ذكرناه؟ في أن الشرك أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به، أن الله لا يغفر، يعني كل الذنوب تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إنسان ما قلنا مات على كبيرة أمر إلى الله، الكبيرة هذه دون الشرك، يعني مات وهو يزني، مات وهو يسرق، مات وهو يفعل أي كبيرة من الكبائر سوى الشرك، نقول أمر إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفعه وغفره. طب مات على الشرك، هذا لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذه الأولى، الداهية الأولى في الشرك عافانا الله وإياكم منه. المصيبة الثانية في الشرك قلنا إيش؟ ثم بالذكر ولا بالرأي. قلنا إنه يحبط جميع الأعمال. هذه مصيبة ولا لا؟ أي واحد يتلبس بالشرك والعياذ بالله الشرك الأكبر، أي عمل صالح يعمله كأنه ما عمله، كأنه لم يعمله. يعني الشرك الأصغر يحبط العمل نفسه اللي انت واخر فيه زي الرياء، يحبط لك العمل انت قائم به حاليا. لكن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال المتقدمة والمتأخرة. كل عمل تعمله تصلي لا يقبل الله صلاة، ربنا قال إن أشرك لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ذلك أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى هو الشرك. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا فيه كثيرا حتى لا نطيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الثاني والسحر أيضا، وبيناه وعرفناه وقلنا إن السحر قرن بالشرك لأن السحر لا يتأتى إلا عن طريق الشرك. لكن الغالب أي ساحر مشرك. كيف مشرك؟ لأنه ما يستطيع يسحر ولا يقوم بعمل السحر هذا إلا عن طريق الشياطين، والشياطين لا تساعده في ذلك إلا إذا تقرب إليها بما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. اسجد لنا، اذبح لنا، افعل كذا. لذلك تجد كثير من اللي بيروح عند الدجالين، يروح عند الدجال، امرأة تروح للدجال تقول له عايزة تعمل لي كذا، يقول لها اذبحي لي ديك، هاتي ديك واذبحي. هذا الديك لما بيذبحه يروح يذبح عنه، وهو بيذبحه بيسمي باسم مين؟ باسم الشيطان اللي بيسخر له هذا الأمر. وهذا والعياذ بالله شرك بالله، نسأل الله العافية. وغير ذلك من الأمور. السحر لا يتأتى إلا عن طريق الشرك. لذلك قرنه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا قرنه بأمرين، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني أن الساحر إنما كان مشرك لأنه يدعي الغيب. تروح للمرأة من هنا أو الرجل تقول له أنا عارف وعندك كذا وتعمل كذا وبيحصل لك كذا ويجي لك كذا، وهذا كله من إيه؟ من ادعاء الغيب. وادعاء الغيب إيه؟ شرك، لأن الغيب ده اختصاص الرب عز وجل. فإذا ادعيت أنت يبقى أنت شاركت الله في خصوصيتك، نسأل الله العافية. فيكون أشركت والعياذ بالله. والله عز وجل يقول عالم الغيب. من هو عالم الغيب؟ الله سبحانه وتعالى. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حد يعلم حاجة من دي من البشر؟ حد في البشر كلهم لو أجمعوا بكل ما يملكون، أسألكم بالله يستطيعون يعدون ورق الشجر اللي يسقط في على ظهر الأرض؟ ورق الشجر فقط، والله ما يستطيع. في شجر في البحار، وفي شجر في قاع الجبال، وفي شجر هنا وهنا، ما يستطيعوا. حتى الآن الكرة الأرضية ما استطاعوا أن يعرفوها بكاملها، سبحان الله. فهذا الساحر إنما كان مشرك من هذين الطريقين. أولا السحر لا يتأتى إلا عن طريق الشرك. ثانيا أن الساحر مدعي للغيب، والغيب من اختصاص ربنا سبحانه وتعالى. قال أيضا ومن السبع قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس المقصود بها النفس، نفس الآدمي. يبقى يخرج لنا أعزكم الله بهيمة الأنعام وغيرها، دي حاجة. طيب نفس الآدمية هذه عند الناس، عندنا في ديننا يعني تشمل أربعة أنفس: النفس المؤمنة، ونفس الذمي، ونفس المعاهد، ونفس المستأمن. هذه أربع نفوس لا يجوز أن احنا نقتربها بإزهاق روحها إلا بالحق، والحق يعني ايش؟ العدل. إن كلمة الحق إذا جاءت في القرآن والسنة إما أن تكون جاءت بإيذاء حكم من الأحكام فيكون معناها العدل، وإما أن تكون جاءت بإيذاء خبر من الأخبار فيكون معناها الصدق. هنا جاءت بإيذاء إيش؟ حكم. ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم حكمه يقول وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. يبقى الحق هنا معناه الصدق ولا العدل؟ العدل. العدل اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعه وجاء على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه النفوس الأربعة، هذا ترفع عننا النسيان. احنا الأصل ان احنا إذا دخلنا المسجد نغلق هذا الهاتف، لكن أحيانا الإنسان ينسى، وارد هذا النسيان، لأن بعض الناس أحيانا عندما يسمع صوت الهاتف في المسجد يغضب. هو صحيح أنت ليك تغضب لو تركوا يسترسل أو تك على الزر اللي هو يسكته فقط ما يغلقه نهائي. في بعض الناس يفعلوا هذا، في زر يغلقه نهائيا وفي زر يسكته، يوم يتك على يضغط على يسكته فيرجع تاني يكرر حتى تاني. يبقى دوت إنسان ما يصلح منه هذا في بيت الله عز وجل. إنما أنا دخلت المسجد خلاص هذا وقت لله عز وجل، إذا مع الهاتف هذا أغلق، إذا نسيت لا حرج لأن النسيان مرفوع عنا. نروح نعمل إيش؟ عندما يضرب نغلقه، مش نسكته، لا نغلقه إغلاق. الحين ما ننتهي من الصلاة أو من درس العلم ده اللي نحن فيه. فاللي يغضب يغضب ساعة ما يسكته ويخليه يعيد مرة ثانية، هذا نغضب عليه طبعا، إن هذا ما يليق ببيت الله سبحانه وتعالى. لكن اللي يغلقه ما في حرج، يعني ما نغضب منه ولا شيء، لأنه يعني نسي. والنسيان ربنا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، قال قد فعلت سبحانه وتعالى كما ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أو أخطأنا قال قد فعلت، يعني لا يؤاخذنا الله سبحانه وتعالى لا في النسيان ولا في الخطأ، وهذا من فضله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه ربنا سبحانه وتعالى بيّن الحق هذا في القرآن الكريم، وبيّنوا في سور وبيّنوا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، يعني النصوص تفسر بعضها بعض. ففي القرآن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه هنا إذا فعل واحدة من الثلاثة بدل دينه، يعني ارتد والعياذ بالله، أو زنى وكان محصنا متزوج يعني، أو قتل نفس أخرى. فهنا قتل نفسه يكون بإيه؟ الحق والعدل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عنه الصحيح من بدل دينه فاقتلوه. ومعروف حد الزاني في الـ في 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 في, في, في الإسلام إيش؟ المحصن الرجم حتى الموت. ومعروف القاتل النفس بالنفس كما قال الله عز وجل، فهذا هو العدل الذي أنزله. لكن هذه الأمور ليس يفعلها أحد الناس، إنما هذه تقول للإمام أو نائبه. يعني أنا واحد ارتد، شوف نرتد عن دين، كأن مثلا وصلنا لإيجاد الصليب ومعلقه في صدره، أو وضع الصليب على جبهته، أو داس على المصحف، هذه كلها ردة، أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو شيء من هذه الأمور التي تجعل العبد والعياذ بالله يرتد. هل يجوز لنا أن نقتله؟ هنا قتل نفسه، إذا قتلناه قتلناه بحق ولا لا؟ بحق، بعدل. لكن هل يجوز لنا نحن أن نقتله؟ لا يجوز يا أخوان، إنما ذلك كما يقول ابن كثير عليه رحمة الله، إن تفسير هذه الآية اللي هي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، يقول هكذا بالنص وليس ذلك لأحد من آحاد الناس، إنما ذلك للإمام أو نائب. ليه؟ لأن لو كانت تركة لأحد الناس أصبحت فوضى، واحد يحقد على واحد، واحد مش عايز، واحد يقتله، يقول ده مرتد عن دينه، صح ولا لا؟ تصبح فوضى. إنما دي لأحد الناس، للإمام أو نائب، النائب الإمام اللي هو القاضي الموجود في المحكمة، عشان يشوف ملابسات الأمر ويسأل ويعرف. قد يكون الإنسان له شيء من العذر في مثل ما قاله أو ما رأيناه أنه رد، فالأمور ينبغي أن تكون على حسب شرع الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك أيضا، قال: لا يحل قتل امرئ مسلم إلا لإحدى ثلاث: الثيب الزاني، ثيب يعني المتزوج ثم زنى والعياذ بالله، ومعروف شروط إثبات الزنا عليه بأمرين، ثم إما الإقرار ويقر بنفسه قل زنيت، وإما الشهادة، الشهادة تكون أربع رجال عدول شاهدوا يقول شاهدنا يفعل هذا ورأيناه يفعل هذا الذي هو العياذ بالله الزنا، هنا يقام عليه الحد فيه. هل ينفع ثلاث رجال؟ طيب ثلاث رجال وامرأتين؟ ها؟ ها؟ لا، لا ينفع أبدا النساء فيها حد. النساء لا تشهد في الحدود، إنما في المعاملات المالية فقط. النساء ما لها دخل بالحدود. امرأة تيجي تقول أنا شفت واحد بيجي، أين تكريم الإسلام للمرأة؟ إنما فقط في الأحوال المالية، كما في آية الدين المعروفة في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه إلى أجل مسمى ليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق ضعيفا سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملي وليه بالعدل واستشهدوا، هذا محل الشاهد، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. تضل إيه يعني تضل إحداهما؟ يعني تنسى. الضلال هنا بمعنى إنه النساء تنسى أكثر من الرجال. خلي بالك المرأة من بعد 40 تنسى، لكن هي تدعي انك انت اللي قدرت وشفت وخلاص راحت عليك، ما تسمع له. هذا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي ناقصة عقل وايش ودين. لما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فما نقصان عقلهن يا رسول الله؟ قال: أليست شهادة رجل بشهادة امرأتين؟ فذلك نقصان عقله. فالمرأة تنسى، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذه تنسى واحدة؟ لا لا، ده كان يوم كذا وساعة كذا وقال كذا وفعل كذا، تقوم تذكرها. فشهادة المرأة تكون فين؟ في الأحوال المالية، في المعاملات المالية فقط. أما الحدود فإن المرأة لا تشهد في حد من الحدود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. يقول: لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب، الزاني. والنفس بالنفس، واحد قتل واحد يقتل، وهذا معروف، وكان معروف عند العرب. كانت العرب تقول في الجاهلية: القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. لكن كانت بلاغة القرآن أعلى، قال: ولكم في القصاص حياة. شوف الفرق بين في القصاص حياة، ويقولون القتل أنفى، يعني واحد قتل واحد علشان نمنع القتل، وده يقوم وده ياخد بالطار وده يقتل وده يقتل، نقوم نقتل اللي قتل. يقول القتل أنفى للقتل. ربنا سبحانه وتعالى جابها في أحسن تعبير، قال: في القصاص حياة. أيهم أفضل؟ شهادة واضحة. هذا يقول القتل أنفى للقتل، ها؟ هذه القولة المأثورة على الأرض وهم أهل بلاغة وفصاحة. وأما القرآن قال في القصاص حياة، والقتل أنفى القتل لنفس المعنى، لكن كلها قتل في قتل، القتل أنفى للقتل. ربنا ادانا الحياة يقول في القصاص حياة. ثم إن بلاغة القرآن أوجد، لو عديت حروف التعبير الجملة هذه والجملة هذه هتجد حروف القرآن الكريم أقل كثير. فالحاصل أن الأمر الثاني الذي يقتل به المسلم بحق أنه يقتل إنسان، والأمر الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة. لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة اللي هو إيش؟ اللي هو المرتد. طيب كيف نقتله؟ هذه ليست لأحد الناس، لا يصلح أن أنا أقول ولا أنت ولا فلان ولا علان، إنما هذا للإمام أو نائب. طيب هذه النفس الأولى. طب ونفس الذم؟ الذم اللي هو مين؟ اللي هو اليهودي والنصراني، ويلحق به المجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكل ذبائحهم ولا ناكح نسائهم. يعني المجوس نسير معهم في بعض أحكامهم بأحكام أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، إلا شيئين نبتعد عنهم: لا نأكل ذبائح المجوس ولا نتزوج نسائهم. على عكس اليهود والنصارى فإننا يجوز لنا أن نأكل ذبائحهم ويجوز لنا أن احنا نتزوج نسائهم. أما أكل ذبائحهم فمعلوم لا يأكل ذبائحهم، لأن اليهود والنصارى كما قلنا أهل كتاب. إيش يعني أهل كتاب؟ يعني نزل عليهم كتاب من السماء وأرسل إليهم رسول، فربنا أباح لهم. لأن النفس هذه، أي نفس في الأرض، أي مخلوق كان سواء آدمي أو غير آدمي، هذه النفس ملك مين؟ ملك الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يغرق هذه النفس إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. فبهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم وملحقات هذا كله نفوس، لا يحل لأحد أن يغرقها إلا بإذن من الله. ربنا أذن للمسلمين ولا ما أذن؟ قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام. وأذن للنصارى ولا ما أذن؟ أذن. وأذن لليهود ولا ما أذن؟ أذن. فما دام أذن ربنا سبحانه وتعالى لهم يحل إذن ذبائحهم، نسمي الله ونأكل. وأما الكفار، هذه الروح ملك الله، من الذي أذن لك أيها الكافر أن تغرق هذه الروح؟ لم يأذن له أحد، لا استقبل كتاب نزل عليه السماء ولا آمن برسول. إذن لماذا تأتي على هذه الأرواح وتزهقها؟ إذن هذه الأرواح لا تحل لكم أيها المسلمون، أيها المؤمنون بالله، لأن الله ما أذن لهذا الكافر أن يزهق هذه الأرواح. فهمتم؟ لذلك تحل لنا ذبائح اليهود وتحل لنا ذبائح النصارى، ولكن ذبائح المجوس لا تحل. ذبائح الكفار اليابان والصين وروسيا والعالم كله لا تحل ذبائح. لماذا؟ لأنهم ما عندهم كتاب من السماء أذن لهم بذلك. فهذا الذمي إذا قتل، بس على وضعه الصحيح، إيش وضع الذمي الصحيح؟ إنه يكون قاعد في ديار المسلمين يدفع الجزية اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها. قال: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم الجزية، وهكذا الخلفاء الراشدون، حتى جاءت هذه الشريعة الآن وحيت تماما من ديار المسلمين حتى من بلاد الحجاز. النصارى الذين يقيمون الآن في بلاد الحجاز لا يأخذون من جزية عن هذا شرع الله سبحانه وتعالى، فهي بقية الشرائع المعطلة. إذا كان اليهودي أو النصراني يقيم في ديار المسلمين ويدفع الجزية يصبح دمه كدم المسلمين وماله محترم كمال المسلمين وعرضه محترم كعرض المسلمين. فإذا سفك أحد دمه يكون قتل هذا الدم وسفك هذا الدم بغير حق. وهكذا المعاهد، والمعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد لا يحاربنا ولا نحارب، ومقيم في بلده وفي بيننا وبينه عهد لا يحاربنا ولا نحارب، زي أي دولة الوقت مثلا مع المسلمين من دول الغرب الكافر، لكن في بيننا وبينها عهد، أو أي كفار زي الصين بيننا وبينهم عهد لا يحاربون ولا نحاربون، لا يجوز قتل أحد منهم. وكذلك المستأمن اللي هو أصل رجل بيحاربنا لكن أراد أن يدخل بلادنا بعقد أمان وسمح له ولي الأمر أو أي مسلم من المسلمين، فإن المسلمين يسعى بذمتهم أدناه ودخل، فإن الواجب علينا أن نؤمنه. المستأمن اللي هو طالب الأمان حتى وإن كان حرب، لكن بتبقى فترة أمان محدودة على حسب الوقت اللي يدخل. الله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فهذه الأربع نفوس لا يجوز لأحد أن يسفك دمه إلا بالحق، والحق هذا كما قلت ليس لك أنت الذي الحق، يعني العدل، لأننا حق جاء حكم الأحكام يبقى معنى العدل، هذا العدل ليس لك أنت الذي تقيمه إنما يقيمه الإمام أو النائب، هذا كل إمام لا يطبق الآن هذا العدل، إيه؟ قل ما لك دخل، أنت ما عليك إلا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتبين هذا للناس، لكن إنك أنت تقول لا أنا بقى الإمام لا يطبق هذا أنا أطبقه، ثبت لك من سرق قل أنا أقطع يده، من قتل قل أنا أقتله، هذه تصبح فوضى، هذه تصبح فوضى يا أخوان، فانتبهوا لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأكل الربا، هذا أيضا من ضمن المهلكة، والربا هذا نسأل الله العافية، ربا سبحان الله، يعني لو لم يكن فيه إلا قول الله تعالى فأذنوا بحرب من الله، فأذنوا بحرب من الله، الآن الأمة تحارب من الله عز وجل، ولذلك دمر لها كل شيء، دمر اقتصادها ودمر تعليمها ودمر أحوالها عسكريا سياسيا، كل أحوال الأمة مدمرة الآن بسبب ماذا؟ محاربتها لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الآن احنا في الحرب هذه، يعني كل معاملتنا المالية داخليا وخارجيا قائمة على الربا، شغل المصارف والبنوك الموجودة في الأمة هذه ربا، هي نفسها المصارف والبنوك الموجودة في دول العالم كله، في أوروبا، في عند اليهود، في أمريكا، في الصين، معاملة ربوية استطاعت اليهود أنها تنشرها بين العالم كله، وإحنا كمسلمين لنا كتاب ولنا هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما عرضنا هذه المعاملة على كتاب الله ولا سنة رسول صلى الله عليه وسلم، أخذناها ودخلناها بلادنا، أصبحنا لا نستطيع أن نتعايش إلا بها، حتى لو اقتربنا، لو الدولة اقتربت تقترب بالربا، ولو أعطى تعطي بالربا. الربا هو عبارة عن إيه؟ ولا ببساطة بسيطة كده بعمل دماغ. بعمل دماغ. بديك ألف بتدومني 1200 بعد سنة. بيدخل فيه ربا الفضل وربا اليسير. ربا الفضل يعني بتزود الألف خليتهم 1200 زيادة. والنسيئة أخرتهم. يعني قلت الألف والمتين دول هتقوم لك بعد سنة. النسيئة يعني التأخير. هذا 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 حلنا ولا لا؟ هل الآن موظف بالأظهر مرتبة 300 أو 400 جنيه احتجت علشان أزود بنتي احتجت 5000 جنيه أو 10000 جنيه مثلا؟ فيش حد يقرض بالمبلغ ده. بروح فين؟ بروح للبنك. أنا محتاج 10000 جنيه. كل فين وظيفتك؟ روح هات لي الأوراق. أروح أجيب له الأوراق الدنيا مفردات المرتب مش عارف إيه. حول المرتب عليا. حول المرتب عليه. العشر تلاف جنيه ياخدهم مني كام؟ 14000 جنيه ولا 15000 جنيه بعد سنتين ثلاثة. مش عارف أنا العلماء اللي تيجي تقول لك ده مش ربا. مش عارف تسمي إيه. يتسمى إيه هذا؟ مش عارف. وبعدين لو انت مش موظف لو لك ضمان شيء اخر غير الوظيفة كأن يكون لك عقار او شيء يقول لك هناخد منك كل شهر مثلا 200 جنيه جيت اتأخرت الشهر يوم يعمل لك ايه؟ يركب لك فايدة. والله هو نفس ربا الجاهلية تمام. الجاهلية كان نفس الصورة. رجل يروح يقترض من الغني 1000 دينار يقول له الشهر القادم هجيبهم لك 1200. يجي الشهر ما يقدرش يحصل ال 1200. يوم يروح يقول للرجل انا مش قادر احصل 1200. يقول له هيبقى 1400 الشهر الجاي. اما ان تقضي قاعده ضبابيه جاهليه شوف احفظوها. اما ان تقضي واما ان تضرش. يعني بتدفع الان لنزود. الله عز وجل يقول فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون ولا تظلمون. هذا هذا شغل البنوك والمصارف. ويطلع علينا مشايخنا يقولوا لنا ده معاملة حسنة وما فيش فيها حاجة لأن اللي مش عارف بياخد ايه يعني بيها ايه ويستثمر ايه. أنا موظف في البلد كنت لسه استثمر فيه. أنا عايز أجيب بقى حاجة لعيالي. إيه دخل فيها الاستثمار هذا؟ وحتى لو استثمرت من اين اتيت بهذا ومن سلفك؟ هذا هذا حاصل. هذا الربا خلق ذلك. والله احنا مدمرين بسبب الربا. بسبب تعاملنا بالربا. كان درهم واحد ياكله العبد من الربا اشد من 36 زنية. ادناها ان يزن الرجل بامه في جوف الكعبه. نسال الله العافيه. الربا مدمر يا اخوان. ليه؟ لأن الربا بيجعل الناس طبقتين لا ثالث له. طبقة أعلى مستريحة رمية القرشين اللي معاها في البنك وعمالة تاخد الفايدة. ومن القرشين دول الفقير اللي زي حالاتي بيروح يختار منه وعمال أمدح وأتعب وأسدد وهو ياخد وياكل وهو آكل. وطبقة ملهاش فايدة في المجتمع أبدا. وطبقة أخرى كادحة يمكن يموت وهو مديون للبنك ما زال لديون. هذا نظام الربا. هذا ربا ولا ما هو ربا؟ يقول لك لا هذا مش ربا. ونقول كلمة حق لله سبحانه وتعالى. تقول أنا بنقول لكم اخرجوا على الناس ولا اخرجوا على الحكومات ولا لأنما كلهم قد قد يكون الحكومة ممكن يكون فيها خير تتصرف تعمل أي شيء آخر يماشي الإسلام. انما انتم تضللون. والله هذا تضليل. فان لم يفعلوا خلاص اعذرتم الى ربكم عز وجل وقلتم الذي عليه. اما مضلل الناس هذا لا يجوز. فالربا قلنا من اكبر الكبائر. حضرات النبي صلى الله عليه وسلم ادركه ضمن ايش؟ ضمن الحديث الذي معنى اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، السحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا. انتبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأكل الربا، لم يقل وأكل الربا. يعني عندنا في القرآن الكريم في سورة النساء ربنا عز وجل لما لعن بني إسرائيل قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا أعوذ بالله، وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأخذهم الربا، ما قال وأكلهم الربا، قال وأخذهم، لأن اليهود أهم حاجة عندهم ادخار الإيش المال، ما تبش. إنما هنا بنأخذ إحنا عشان نأخذ، والأكل يشمل بقى الأكل والملبس والمسكن كل حياتك. في ناس تيجي تقول لك يجوز اللي انا احط فلوسي في البنك بالفوائد وانا مش هاخد الفايده، مش هنتفع بها اكل ولا شرب، انما هدفعها في الكهرباء، هدفعها في مش عارف في السكن، والسكن دي بيورث يا عبد الله. وبعدين الربا حرام اخذا وعطاء، القاعده عند اهل العلم ان الربا حرام اخذا وعطاء، لو انت هتعطي او تاخد حرام. يعني مثلا اللي بيروح يقترض من البنك، الموظف بيروح يقترض من البنك مثلا عشان يتزوج او يزوج، اقترض له مثلا 10 ياخذهم 7، السبعه دول ما همش المال، دي السبعه دول ما همش ربا اصلا، انما هو اتعامل بالربا. انما ايه الربا؟ الثلاثه اللي خدهم البنك، انما كلاهما اتعامل بايه؟ بالربا. والربا حرام اخذا وعطاء، سواء تاخذ او تعطي حرام، لا يجوز أن تأخذ ولا أن تعطي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكل الربا وأكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم كبيرا من الكبائر، تأكل مال اليتيم الضعيف، اليتيم من الجد وهو الانفراد، مات أبوه وتركه أصبح ضعيف، انت وصي على مال، هذا يحدث من الأعمال في الغار، يقوم يأخذ مال ويأكله وربما لا يعطيه منه شيئا. هذا توعد، توعده الله في القرآن، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وما بيأكل في بطونهم نار إيه والله، ولو باعتبار ما سيؤول الأمر إليه، والنار دي قد تكون شيء احنا ما نفقه، لا النار لها تعبيرات كثيره جدا، يكون مرض يصاب والعياذ بالله به، يحرق بدنه تماما. مال اليتيم يا اخوانا لا يقرب ولا ينبغي لاحد ان يقرب، بل ينبغي له ان ينميه، له ما يصرف عليه منه بدون ما يتاجر فيه، لا يتجر فيه من المهول حتى لا تأكله النفق. وإذا كان الوقت فقير ومحتاج يأكل بالمعروف كما قال عز وجل، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر، عندما يقترى أنه يكبر أنا سنهج بادر على طول بدفع المال إليه كي يسير هو يتاجر. فأكل مال اليتيم، الله الله في اليتيم، اليتيم لا ناصر له إلا الله عز وجل، واليتيم كما تعلم هو من مات أبوه ولم يبلغ سن الرجال، هذه من بني آدم. بعض أهل العلم يقول أما من الحيوانات أعزكم الله فإنه اليتيم من فقد أمه، ماتت أمه، من الحيوانات. وفي حتة بقى يفذلكم فيها يقول لك اليتيم من الطيور من مات أبوه وأمه، إنما إحنا عندنا اليتيم المقصود اليتيم الذي منا ومن نفسنا ومن جنسنا، وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ سن الرجال. هذا يدخل فيه الأخ الأكبر، يكون عنده إخوة صغيرة يأخذ أمواله كلها ما لسه صغار، هو الكبير تحت يده المال لو ترك، يوم هو يأخذ المال ويأكل حق إخوان الصغار أو البنات أو غير ذلك، هذا يأكل في بطنه نار وسيصلى سعيرا يوم القيامة. كما قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأكل مال اليتيم. والأمر السادس: التولي يوم الزحف. التولي يوم الزحف، الزحف هو القتال عند قتال الأعداء، إن يجي إنسان وبيقاتل عدو كده يحصل له شيء من الرهبة من الخوف راح يدوم ظهره وفارس فراق، هذا والعياذ بالله كبير، لأنه ممكن يتسبب في هزيمة المسلمين وقتها، إنه طبعا يكسر شوكة المسلمين ويطول من شأن العدل بهذا الفراق. فلا يجوز الفرار يوم الزحف إلا في حالتين اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، هذه الحالة الأولى، أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. المجاهد في سبيل الله لا يحل له أن يطرق ميدان الجهاد ويفر أمام العدو إلا في حالتين: إما يهيئ نفسه للقتال كأن يجد العدو قدم عليه وهو غير مستعد، يأخذ يفر بعيد عنه قليلا حتى يهيئ نفسه من إعداد العدة أو غير ذلك، أو يتحيز إلى فئة يفر من هذا المكان يتحيز من فئة عن المؤمنين، في غير ذلك كن ارتكب كبيرة عظيمة. التولي يوم الزحف. ومن فقه شيخ الإسلام ابن تيمية إنه قال أن الذي يشرع في طلب العلم ثم بعد ذلك طلب العلم الشرعي الذي ينفع الله به الناس ثم بعد ذلك يتركه فهو ممن أشبه المتولي يوم الزحف. يقول هما الاثنين هما سواء: الذي شرع في طلب العلم يتعلم العلم من أجل أن هو يعمل به ويعلم الناس ليرفع بذلك شأن دين الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يتركه خاصة لعرض الدنيا أو انشغال بشأن من الدنيا أو غير ذلك، فهذا كالفار من القتال ساعة الزحف. استدل بقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. لينفروا فين؟ في الجهاد. لكن شوف ربنا ذكر بعدها ايه؟ قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فجمع الله سبحانه وتعالى بين الجهاد بالسيف وبين الجهاد بالقلم في هذه الآية. فالذي يفر من الجهاد بالسيف كالذي يفر من الجهاد بالقلم. نسأل الله العافية والسلامة. الأذان. الحمد لله. والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه الكبيرة السابعة والأخيرة، وهو أن يقذف المحصنة المؤمنة الغافلة. المحصنة معروفة العفيفة، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة العفيفة. المؤمنة معروفة الإيمان، أي من المسلمين المؤمنات. والغافلة التي لا يخطر ببالها أنها تفعل شيء من هذه الفواحش، غافلة تماما عن هذا الأمر. ثم يأتي من يقذف: إن الذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا حد القاذف في الإسلام، يجلد 80 جلد. و ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه ابن عبد البر، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة. سام كده قاعد كده قلت: عارف مرات فلان؟ المرأة دي مشيها بالطال وصفتها دنعتها، ده أنا شايفها بترافق فلان، بتمشي مع فلان والعياذ بالله، أو البنت الفلانية أو الكلام هذا، هذه محصنة وإن كانت محصنة حفيفة، هذه يهدم عمل 100 سنة لك من الأعمال الصالحة. إن قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة. فلما قال لأن في الغالب الإنسان أعمار الأمة دي ما في أحد يزيد عن 100 سنة، واللي بيزيد قليل جدا، وأن حينما أنت قذفتها في عرضها هدمت حياتها. فلو قدر أن حياتها 100 سنة الجزاء من جنس العمل، أنت رخري تهدم لك عمل 100 سنة، إن الجزاء عند الله من جنس العمل. فقذف المحصنة هذه يا أخوان من كبائر الذنوب، ويدخل فيها أيضا قذف الرجل، ليس شرطا المرأة، لكن لما كان الغالب من يكون في النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم به، لكن أيضا يدخل فيه الرجل، يتقول الرجل بصفته نعته، وهو رجل طاهر وعفيف، وقذفته في عرضه، هذا والعياذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب. فينبغي ان احنا نتنبه لهذا يا اخواننا، لان احنا احيانا نسرح في الاحكام على الناس الكلام عنه. حاول تشغل نفسك بنفسك، اشغل نفسك بالله سبحانه وتعالى، اشغل نفسك بما ينفعك، ما لك دخل بالناس. في ناس كده نسأل الله العافية شغلتها انها تنشغل بالناس، لا صفة دناعة ضراع تجاب لا، هذه اخرتها يموت خمر. قد والله سمعت من يقول ان ثبت علميا ان هذا يسبب الامراض في البدن، نسأل الله العافية. اللي يشغل نفسه بالناس، وهذا كل ما يأتي الا من طريق الحقد والعياذ بالله على الناس. انما المؤمن دائما حتى لو انتابوا شيء من هذا يسرع الى قول الله تعالى: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. هذا الواجب على الناس. فهذه شرع يا اخواننا اعرفوها واجتنبوها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقول لا اقول لكم لا تفعلوها، اجتنبوها، اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا، واكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات المؤمنات. ناتي بعد ذلك لما فوائد الحديث. قال: فاذا الاولى المعاصي سبب للإهلاك في الدنيا والآخرة. النبي دي معاصي كلها، والنبي يقول فيها ايه؟ موبقات، اي مهلكة. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها، وايه؟ وجعلنا بينهم موبقا، اي مكانا من هلاك. ظنوا انهم مواقعوها، اي علموا، لان ظن هنا بمعنى ايه؟ علم، بمعنى ايقنوا ايضا. قلنا قبل ذلك قلنا الظن يأتي بمعنى الشك، ويأتي بمعنى اليقين، علم هنا معناها اليقين. وظنوا أنهم، لأنهم أمامهم، أمام أعينهم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هم يوم القيامة يرونها، فيعلم انهم موقعون فيها. والله يقول: وجعلنا بينهم ايه؟ موبقا، يعني مكان للهلاك. كذلك في من فوائده تحريم الشرك بالله، وهو اكبر الكبائر، وهذا تكلمنا فيه. اذا المعاصي سبب للهناء في الدنيا والآخرة، وهذه ما في أحد شك فيها أبدا. اقرأ الكلام الأمم السابقة كل ربنا حكى عنه، فمنهم فكلا أخذنا بإيش؟ بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. كل ذي بسبب إيه؟ سبب ذنوب. فالذنوب سبب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا أخذناهم بما كانوا يكسبون. وهكذا الآيات كثيرة جدا تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا ينزل العقوبة إلا بسبب المعصية. ومن أعظم وأكبر المعاصي الشرك بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم منه، قليل وكثير، صغير وكبير، إنه على كل شيء قدير. فتحريم الشرك بالله وهو أكبر الكبائر على الإطلاق. كذلك تحريم تعلم السحر، وتعلمه لا تتعلمه ولا تعلمه. السحر ما فيه خير أبدا، ليس فيه خير، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية سبقت معنا إيه؟ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفع. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. السحر تعلمه يضر ولا ينفع. هذه لا يجوز ان نتعلم ولا نعلم. قلنا لماذا؟ لان السحر لا يتاتى الا عن طريق الشرك بالله، ولانه ايضا ادعاء للغيب. كذلك فيه تحريم قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، وبينا ذلك ووضحناه. كذلك من الفوائد تحريم اكل الربا والتعاطي به، كذلك بيناه. تحريم التعدي على مال الايتام على اي وجه كان، وهذا بيناه. تحريم التولي يوم الزحف إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، وهذا بيناه. تحريم قذف المحصنات المسلمات ثيبات كن أو أبكار. هذا الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث. والشاهد عندنا في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم والسحر، أي نجتنب السحر. هذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.